ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمن إذا ذكر ذكر إشارة إلى ما بينه الله تبارك وتعالى في قوله: فذكر إن نفعت الذكرى. سبحانه الله، فذكر إن نفعت الذكرى. ثم بين في آية أخرى من الذين ينتفعون بالذكرى، فقال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن نفس هذا الباب قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر. فقد يقع المؤمن في الأخطاء، لكنه إذا ذكر بآيات الله عز وجل فإنه يتذكر وينتفع بهذه الذكرى، كما قال عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهناك فرق بين التعليم وبين التذكير، فالإنسان يتعلم ما كان جاهلا من قبله، ما كان جاهلا إياه من قبله. أما الذكرى فقد يكون عند الإنسان معلومات، لكنه يحتاج إلى يعني التذكير بها وإيقاظ معانيها في قلبه. كلنا يعلم أنه يموت، لكن ليس كلنا يعتبر ويتذكر حقيقة الموت وينفعل بها إلا إذا ذكر بذلك. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن هذا الإسلام وهذا الدين ليس دينا يتعامل مع النظريات المثاليات أو الخيالية، وإنما هو الفروض يعني، وإنما هو دين يتعامل مع الواقع البشري الحي. فبالتالي إذا كلفنا الإسلام بأمر فهو لابد داخل في توقينا وداخل في استطاعتنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن رحمة الله عز وجل أنه أرسل لنا رسولا من أنفسنا، رسولا من البشر. لو كان أرسل إلينا ملكا بفرض وقوع ذلك، فربما إذا ندب هذا الملك هؤلاء البشر إلى أن يعني يغيروا أخلاقهم ويتمثلوا الحق في سلوكهم، ربما قالوا: نحن لسنا مثلك، أنت ملك، أما نحن فبشر ولا بد من أن نقع في الذنوب والتقصير. أما وقد جاءنا رسول من أنفسنا صلى الله عليه وسلم، بشر مثلنا، تمثل فيه وتحقق فيه النموذج الأعلى والأكمل للبشرية على الإطلاق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فحسب، بل جعل الله عز وجل قدوة لنا وأسوة نقتدي بها. فقال عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم انفعل صحابته الأبرار رضي الله تعالى عنهم بهذه الأسوة الحسنة وتأثروا بها، وبذلك استحقوا أن يكونوا عن جدارة خير أمة أخرجت الناس، خير أمة وأفضل أمة وأكمل الأمم على الإطلاق هم الصحابة الأطهار، ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونحن المسلمين دائما ننظر إلى السلف الصالح وإلى الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم بإحسان على أنهم قمة سامخة عالية، وكل ما نظر إليه أن نحاول أن نرتقي بقدر المستطاع ونرتفع إلى مستواهم. فالاقتداء بالسلف والصحابة ليس رجوعا إلى الوراء وليس رجعية، لكنه يعني تسامي وترق وصعود إلى أعلى، ومحاولة يعني اللحاق بهم في أخلاقهم وفي عبادتهم وفي جهادهم رضي الله تعالى عنهم. وإذا كانت كان من الوظائف الأساسية للرسول صلى الله عليه وسلم تزكية النفوس ويزكيهم، فإنه عليه الصلاة والسلام بين أيضا أن من مقاصد بعثته الأساسية يعني ما شرحه وفصله في قوله: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق. هذا من المقاصد الرئيسية لبعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مهما كان فيه من العيوب فبفضل الله سبحانه وتعالى وبمجاهدة النفس وبالاستهداء بنور الوحي فإنه يستطيع أن يتغير إلى أكمل صورة. وباب الفضائل مفتوح على مصراعيه، كل من عنده همة وعزيمة على أن يلجه فإنه يستطيع أن يلجه، لن يكبله أحد. وفي ذلك يقول السائر: إذا أعجبتك خصال امرئ فكله يكن منك ما يعجبك، فليس لدى المجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعفى ومن يتوقع الشر يوقى. يعني معنى ذلك أن مهما يعني كانت الإنسان صعوبة في أخلاقه أو في طباعه وهو غير راض عنها، فهو يستطيع بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبإقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يغيرها إلى أحسن الأخلاق، وبالتالي ينال أعلى الدرجات. فإن العبد ينال بحسن الخلق ما لا يناله بالعبادة والصيام والقيام وغير ذلك. الحقيقة نحن الآن نكاد نطرق باب هذا الموسم العظيم المبارك، وهو يعني شهر رمضان المعظم، والذي فيه يعني كثير من الفضائل والخيرات التي لا يحرم منها إلا محروم. وشهر رمضان إذا نظرنا إليه من أي زاوية نجد أنه فعلا شهر البركات والخيرات العامة والخاصة على جميع الناس. حتى نجد الإنسان مهما كان شغيرا بمجرد أن يدخل شهر رمضان نجد أن رغبة الشر تقل عند الناس. فالحقيقة فرصة عظيمة كما نقول للمدخنين، يعني هذه فرصتكم للإقلاع عن التدخين، وكما نقول للمهينين الشرعيين في الطعام هذه فرصتكم يعني مكافحة شهوة الطعام مثلا وغير ذلك من هذه الأشياء. فكذلك أيضا يعني مجتمع الملتزمين ما زلنا جميعا نسكو يعني من آفات خطيرة جدا نحتاج إلى استغلال هذا الشهر من أجل مقاومتها ومجاهدتها. ما أكثر ما نسمع أسئلة في مثل هذه الأيام أو حينما يهل شهر رمضان: هل البخور يؤثر في الصيام؟ هل الصيد يؤثر؟ هل كذا يؤثر في الصيام؟ نهتم دائما بما يؤثر في الصيام من هذه الأمور. وقل أن نجد من يصرف همه إلى هذا العضو الخطير في بدنه وهو اللسان، الذي بلا شك يؤثر في الصيام تأثيرا شديدا جدا بنقصان الأجر. حتى وصل إلى بعض العلماء يعني يفتي، وفتوى هي غير إذا شذ، لكن وصل الأمر إلى أنه يعني يفتي أن من اغتاب الناس فقد أخطأ وبطل صيامه بذلك. نحن ما نقول بهذا بالضبط، لكن نقول بلا شك هو يؤثر في الصيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إليه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن هذا حديث يبين لنا أنه ينبغي أن يرافق ويصاحب الصوم يعني تزكية للنفس وتطهير للنسان من آفاته. الله سبحانه وتعالى أمرنا فقال عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أمر بإحسان النطق وإحسان الكلام وأن ينطق الإنسان بالخير. وقال أيضا تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا للناس. فانتظمت هذه الآية بعمومها اليهودية والنصراني بها المسلم. وعن عطاء قال: وقولوا للناس حسنا قال للناس كلهم المشرك وغيره. حتى المشرك تحسن خلقك معه وتحسن يعني ألفاظك معه. وعن أبي سنان قال: قلت لسعيد بن جبير رحمه الله: المجوسي يوليني من نفسه، يوليني من نفسه ويسلم علي، هو الذي يبدأ بالخير ويسلم علي، أفرد عليه؟ فقال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن نفسه من ذلك، فقال: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. لو قال لي فرعون الذي هو شر البشر في عصر موسى عليه السلام خيرا لرددت عليه خيرا مثله، فإن هذا هو ألم القرآن، وإذا حييت بتحية فحي بأحسن منها أو ردها. أي نعم. ففرعون الذي كان شر الخلق في زمن موسى عليه السلام، مع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى أرسل إليه نبيين كريمين وأمرهما، فقال عز وجل: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا كان هذا مع فرعون، فإذا بعض الإخوة يظن أنه إذا أحسن خلقه حتى مع الكافر يظن أنه كان يبقى ملازم مفرط في دينه وأنه هو نازل عن الإيمان وعن مقتضيات الإيمان. لا، يعني أنت تعديه بقلبك ولا يعني تواليه في بسبب الكفر بل تعاديه وتبغضه، لكن تعطيه حقه اذا كان قريبا اذا كان جارا اي وتعاملت معه. فحسن خلق مع كل الناس مندوب اليه ومأمور به، وليس في ذلك ما يصلح في الدين. اي نعم. وكان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يذم احدا ولا يعيبه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. يعني بمناسبة هذه الكلمة التي قالها ابو سنان لسعيد بن الوليد: المجوس يليني من نفسه ويسلم علي افرد عليه؟ قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن نحو من ذلك، فقال: لو قال لي سنعول خيرا لرددت عليه، لرددت عليه. يعني بالذات يعني اذا كان الاحسان في مقابلة احسان، ادى اليك مثلا خدمة معينة، الهم لما ان تذكره فيه لا تقول له جزاك الله خيرا حتى لا يكون دعائنا ولا يستحق ذلك، لكن انكر له اي ارارة فيها نوع من المجاملة، فهذا الخلق هو الذي ينخذ المسلم. يعني اتذكر حديثة بسبب سوء فهم بعض الاخوة هذا الامر، ويظن ان حسن الخلق مع الكافر تنازل في الدين او ضعف الايمان. لا، يعني لابد كل هذه المعالم واضحة عندنا. يعني بعض الاخوة كنت في يعني في بريطانيا، حكى لي بعض الاخوة الافاضل قصة حصلت من شابين ضل الطريق في منطقة معينة وكان حسان عن عنوان، وهناك الناس هؤلاء الناس يعني فيهم صفة يعني جيدة في موضوع دلالة الناس على الذين يبحثون يعني يضل الطريق مثلا او يحتاج معرفة وصف شيء معين. فالمهم سأل رجل كبير في السن عن العنوان او المكان الذي يبحثان عنه، فالرجل لم يكتفي بأن شرح لهم الخريطة في المكان أو الموضع الذي يطلبانه، وإنما سار معهما مسافة كبيرة واصطحبوه حتى وصلهما إلى المكان الذي يريدان. فوقف الرجل فإذا بالأخوين يعني ينصرفان عنه، فالرجل استنكر هذا الموقف جدا، فأراد أن يعاتبهما يعني عتابا لطيفا، فقال لهما: عندنا نحن معشر الإنجليز أن من أذى إلينا معروفا فإننا نقول له نشكرك، يعني يريد أن يقول فهذا عندكم يعني. فالأخ ماذا قال له أيضا؟ قال له: أنا أعرف هذا جيدا وأنا متعمد أن أقول لك شكرا لأنك كافر، إلى آخر هذا الأسلوب. فبلا شك هذا تنفيذ، وأنا لا أريد الحقيقة أن أخرج عن الموضوع الآن حتى الآن نحن في المقدمة، ولكن بلا شك سوء الخلق الذي بالذات ما يكون له تأثير ضار في الصد عن سبيل الله عز وجل، لا تظن أنك إذا فعلت ذلك أنك في عافية من الحساب أمام الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل في أواخر سورة النحل لما قال سبحانه وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فشذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. هذه الآية في 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 غاية الروعة في الحث على حسن الخلق حتى مع الكفار. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، إياكم أن تستغلوا الأيمان والحلف باسم الله سبحانه وتعالى وسيلة لخداع الناس. الناس حينما يرونكم تحلفون وتعظمون اسم الله عز وجل فيثقون أنكم صادقون فيما تريدون وأنكم ملتزمون بما تحلفون عليه. فإياكم أن تستغلوا الأيمان والحلف سبيلا للإفساد بينكم ونأخذ العهود والمواثيق. فتزل قدم بعد ثبوتها، هذا اول ضرر، انه تزل قدم بعد ثبوتها، بعد ما كنتم ثابتين على الصراط المستقيم تزلون عنه وتنحرفون عنه، فهذا الانحراف يخصكم انتم في انفسكم. هذا اول شيء. الامر الثاني ليس هذا فحسب، ليس فقط تفقدون اسم الايمان والتقوى والاستقامة الى الاعوجاج والزلل، لكن ايضا تذوقون السوء لكم وعيد وعقاب عند الله عز وجل. لماذا؟ لانكم بسوء خلقكم لكم العهود واتخاذ الايمان للافساد وخداع الناس بسوء الخلق. الكفار اذا راوكم تفعلون ذلك قالوا: لو كان في دينهم خيرا لادبهم ولا زجرهم عن هذا الشر الذي فعلوه والخديعه والخيانه. فهذا يعني يترتب عليه بالتالي تشويه نظر الدين في نظر ايه؟ هؤلاء الناس الذين يفترض أنكم تدعونهم بسلوككم وأخلاقكم أكثر من تدعونهم بأقوالكم. فيترتب على ذلك أن ينفر هؤلاء الناس عن الإسلام، أن ينفر هؤلاء الناس عن الإسلام، وبالتالي ستتبؤون أنتم بوزر صدهم عن سبيل الله. ولذلك يقول تبارك وتعالى: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. لماذا؟ بسوء الخلق. أتذكروا أيضا واقعة سلمة بن أثال رضي الله تعالى عنه، وكان شديد العداوة للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أثر ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ خير معلم على وجه الأرض كلها عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ يعني أتى لثمامة وأمر به أن يوثق يربط ويقيد في ثانية من ثواري المسجد، وراقي على ذلك ثلاثة أيام. حكمة يعني عظيمة من خير معلم وخير مرب في تاريخ البشر كله أجمعين عليه الصلاة والسلام. ما الفكر من ذلك؟ ان سمامة بن أسالفة يعني البؤرة المجتمع الاسلامي اللي هو مجلس الوزراء ومجلس الشعب ومجلس الشورى وغرفة العمليات ومكان العبادة ومكان التدريب على الجهاد، كل شيء كان يتم في المسجد، تعامل المسلمين مع بعضهم البعض، خشوعهم لربهم عز وجل، فكان كل هذا في المسجد. فاراد ان يلقنه درسا كيف اخلاق المسلمين، كيف تعامل الصحابة مع بعضهم البعض، كيف يعبدون الله، كيف يحيي بعضهم بعضا، وهكذا. وانه اذا رأى هذا فسيكون هذا سبيلا الى اقتناعه بالاسلام. وبالفعل هذا الذي تم. لما سأله اول يوم كيف تجد يا ثمامة، قال ان تعفو عن يعني نعم ان تقتل ذا دم، اي نعم، يعني ان تعفو عن شاكر يشكر لك هذا الجميل، وان تقتل ذا دم دمي له وزن. في اليوم الثاني لما سأله قال فأول يوم قال إن تقتل ذا دم وإن تعفو عن شاكر. في اليوم الثاني قال إن تعفو عن شاكر وتقتل ذا دم، بدأت اللهجة تخف. في اليوم الثالث عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأطلقه، فذهب ثمامة في مكان معين اغتسل ثم أتى وشهد شهادة الحق رضي الله تعالى عنه. استفاد من هذا إنه يعني لولا أنه عاش انغمس في مجتمع الصحابة وراء أخلاقهم وسلوكياتهم لما كان انجذب إلى الإسلام. الحقيقة المقدمة طالت ما كنت أريد ذلك، لكن الشيء يذكر بالشيء. يقول عليه الصلاة والسلام وخالق الناس لخلق حسن، الناس كل الناس وليس فقط المسلمين. فخلق حسن خلق المسلم كما سنرى إن شاء الله تعالى يتعدى حتى يشمل حتى البهائم والحيوانات. أي نعم. فنحن نركز الحقيقة على آفات اللسان، وبالذات آفات اللسان المتعلقة بالغيبة التي هي آفة شائعة ومتوغلة في المجتمعات، ولا نكاد نستثني حتى مجتمعات الملتزمين والملتزمات، أو بتعبير آخر الملتزمات والملتزمين. أي نعم. فلا شك أن أعظم حقوق المسلم على الإطلاق هو صيانة عرضه ورعاية حرمته، فإن تحريم النيل من عرض المسلم أصل شرعي متين أولها بالضرورة من دين الإسلام، وحفظ العرض واحد من الضروريات الخمس التي جاءت من أجلها الشرائع. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم نحس على الإطلاق تم في الإسلام على مثنى يعني يزيد عن 100,000 نفس من الصحابة الكرام رضي الله عنهم في حجة الوداع، فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ والشاهد هنا في قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فالأعراض كما أشرنا مرارا العرض الأعراض جمع عرض، والعرض هو كل موضع يقبل المدح أو الذم في الإنسان، أي شيء من صفات الإنسان يمكن أن يمدح أو يذم، سواء كان في نفسه أو في سلفه آبائه مثلا وأجداده، أو من يلزمه أمره، أو هيئة مشيته طريقة كلامه ملابسه، أي شيء يخص المسلم مما إذا ذكر فيه بسوء يسوءه ذلك هذا هو عرضه، كل ما يقبل المدح أو الذم في الإنسان. وقيل هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص ويسلب. قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه ويده. طبعا يده تشمل أشياء كثيرة، تشمل الضرب، تشمل الكتابة، تشمل كل شيء يمكن أن يترتب عليه أذية لأخيه المسلم. قال سفيان بن حصين كنت جالسا عند إياس بن معاوية فمر رجل فنلت منه، ارتاب هذا الرجل بعدما مر، فقال لي اسكت، ثم قال لي يا سفيان هل غزوت الروم؟ قلت لا. قال غزوت الترك؟ قلت لا. قال سلم منك الروم وسلم منك الترك ولم يسلم منك اخوك المسلم؟ قال فما عدت الى ذلك بعد. وقال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه اضمن له الجنة. ومثل هذه الضمانة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تعلق إلا على أمر عظيم جسيم. ونظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة منك. المؤمن حمد الله المؤمن عند الله سبحانه وتعالى حرمته أعظم من حرمة الكعبة المشرفة. أين؟ وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يعني هل منكم من يطيق ذلك من الناحية الطبيعية فطرة الإنسان وطبع الإنسان هل يقبل أن أخوه المسلم يكون ميت وهو يأتي بسكين ويقطع من لحم أخيه ويأكله؟ أنتم لا تحبون ذلك وأنتم تكرهونه طبعا فكما كرهتموه طبعا فكرهوه شرعا. أي نعم. وبين صلى الله عليه وآله وسلم حد الغيبة فقال الغيبة أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه. وقال صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. بعض الناس الشيطان يلبس عليهم يعني الشيطان واقف بالمرصاد كل باب من أبواب الخير يريد الإنسان أن يغلقه عليه وكل باب من أبواب الشر يعني يفتحه له ويوسعه له بالإيه بالتبريرات والتسويغات والمعاذير. فيقول لك انا يتكلم مثلا على واحد فيقول له اتق الله هذه غيبة يقول لك انا مستعد اقول هذا الكلام امامه المسكين يعني هو وحتى لو كنت مستعد ان تقوله امامه هي الغيبة التي حرمها الله حتى لو كنت مستعد ان تقول هذا امامه. الفارق انك اذا قلته امامه وقعت في خطأ اخر وهو اذية اخيك المسلم ومواجهته بما يكره واضح. واذا كان امام الناس يبقى تكون قد فضحته واساءت اليه اكثر ولم تستر عليه. وإذا كان في غيبته فهذا حد الغيبة سواء كنت يعني لم يستثن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقل مثلا الغيبة أن تذكر رجل ما فيه من خلفه إلا إذا كنت تقوى على أن توجهه بذلك ما قال ذلك. فحتى لو كنت أنت تدعو من هذه من الشجاعة وأنا تستطيع أن توجهه بذلك هي غيب وليس لا اسم آخر هو غيب وهي الذنب المحرم الذي أجمع العلماء على تحريمه. نعم. فهذا هو حد الغيبة أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه. والفرق بين الغيبة والبهتان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا هو المهتان. أين؟ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. لا يأكل حتى يعني لازم نستخدمه مش هو يقوم يعد طعامه لا لابد ما يأكل حتى يعني يعد له الطعام ولا يرحل حتى يرحل له. وإذا أراد أن يركب الدابة لابد من الرحل الذي يمر عليها أحد يقوم بخدمته فيه. هذا هو ما فعلوه لا يأكل حتى يطعم أو يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تبتموه المفروض الإنسان يكون صاحي في أي مجلس لا تبالي في الحق يوم ثلاث. وإذا كان سيقع من اللي أنت بتنصح هذا أو تبينه أنها غيبة نوع من الوحشة الحمد لله نوع من الوحشة في أول جلسة هو سيعرف أنك لست من إيه يحب المشاركة في أكل لحوم الناس فعلى الأقل سيكفيك شره إن لم يصب إلى الأبد. لأن إذا كل مجلس في غيبة وجد من يذكره وينبهه إلى خطورة هذه المعصية سيواجه نفسه بلا شك أو يكف عن أعراض الناس. لكن الذي يحصل أنها توافق أهواء الجالسين ويظلوا يسوغوها بقى بمصلحة الدعوة ومصلحة هذه الأبواب الشيطانية وبالتالي يحصل يعني تمكن لهذه الآفة يعني في هذه المجتمعات. نعم. فقالوا لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تبتموه. فقالوا يا رسول الله حدثنا بما فيه. فقال حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. حسبك من الشر أنك تغتابه بأن تذكر ما فيه. عايز كلام تشبهته وتفتري عليه الكذب أيضا يكفيك من الإثم أو يكفيك حظا من الإثم أن تذكر أخاك بما فيه وأن تغتابه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة تعني انها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام مع ان عائشة يعني ضرتها ويغتفر الناس يعني من التحاسب التنافس بين الضرائر ما يغتفر، لكن مع ذلك ما سكت رعاية لحرمة المسلمة. فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو هذه الكلمة تجسدت وخلطت بماء البحر لعكرت ماء البحر وأفسدته. كلمة واحدة وهي هذه الغيبة. أي نعم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى والإجماع على أنها من الكبائر وأنه يجب التوبة منها إلى الله تعالى. والحقيقة حكاية الإجماع في هذا فيه نظر يعني، لكن في النفس تعبير آخر أكثر دقة ذكره الفقيه الشافعي ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى. أو قبله يعني هو عمل نص علماء الشافعية نص على أن الغيبة إذا كانت في أهل العلم وحملت القرآن الكريم فهي كبيرة وإلا فصغيرة. الكبيرة الغيبة إذا كانت في أهل العلم وحملت القرآن الكريم فهي كبيرة وإلا فصغيرة. وقال الفقيه ابن حجر الهيثمي رحمه الله كل منهما أي الغيبة والنميمة حرام بالإجماع، وإنما الخلاف في الغيبة هل هي كبيرة أم صغيرة. ونقل الإجماع على أنها كبيرة. وقال آخرون محله إن كانت في طلبة العلم وحملت القرآن وإلا كانت صغيرة. وعن أبي برزة الأسلمي والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا ترتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، الجزاء من جنس العمل، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أرض الربا استثارة الرجل في عرض أخيه. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل على يساره، فإذا نحن بقبرين أمامنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وبلى، يعني وبلى إنه كبير وما يزعمان أنه ليس بكبير لكن في الحقيقة هو كبير، فأيكم يأتوني بجريدة؟ فاستبقنا فسبقته فأتيته بجريدة فكسرها نصفين فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة، قال إنه يهون عليهما ما كانتا رقبتين وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. وعن قتادة رضي الله عنه قال ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث، ثلث من الغيبة وثلث من البول وثلث من النميمة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمسون وجوههم وصدورهم، يعني يعذبون أنفسهم بأيديهم، لهم أظافر من نحاس وبها يخمسون الصدور والوجوه، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل، قام يعني انصرف، فوقع فيه رجل من بعده، بعدما غادر المجلس واحد من الجالسين في المجلس بدأ يغتاب هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحلل، فقال ومما تحلل ما أكلت لحما، التحلل أو التخليل الأسنان بالخلة وهذه الأشياء حتى يخرج الألياف التي تعلق ما بين الثنايا، فقال له النبي عليه السلام تحلل، فقال من ما أكلت لحم حتى أتحلل، قال ومن أتحلل ما أكلت لحم، قال إنك أكلت لحم أخيك، إنك أكلت لحم أخيك. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. فالغيبة ضيافة الفستاق، الفستاق الذين لا يبالون بحرمات الله سبحانه وتعالى لا يبالون ان يكون لحوم الناس، وطبعا نتيجة ان المنكر شاع في المجتمع جدا شاع وزاع وقل من ينكره، نحن ما نكر نبالي به ولا نكفر ولا قلوبنا تحس ما حيث الا يعني الا رحم الله، فنحن محتاجون الى تجديد العهد بهذه النصوص ونعطي الامور حجمها. وتحتمونه هينا وهو عند الله عظيم. وتحتمونه هينا وهو عند الله عظيم. فامر خطير جدا. وهذا كلام ليس مجاز، هذا كلام حقيقي. يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ فالغيبة ضيافة الفساق الذين لا يتخون الله سبحانه وتعالى كما قال بعض السلف. وعن ابراهيم بن ادهم رحمه الله انه اضاق ناسا فلما قعدوا على الطعام جعلوا يتناولون رجلا، فقال ابراهيم ان الذين كانوا قبلنا كانوا ياكلون الخبز قبل اللحم وانتم بداتم باللحم قبل الخبز. يعني بداتم بلحم هذا المسلم الذي سبتموه قبل الخبز. وعن موسى السيلاني انه سال سفيان الثوري رحمه الله تعالى يا ابا عبد الله ان الله يبغض البيت اللحميين، يعني بيقول له هل ربنا سبحانه وتعالى يبغض البيت اللحميين؟ هو يقصد ايه؟ الناس الذين ياكلون لحما كثيرا، يعني يطبخون اللحم كثيرا، فسماهم اللحميين نسبا الى اللحم. فقال له يا ابا عبد الله ان الله يبغض البيت اللحميين. قال فقال ليس هم الذين ياكلون اللحم ولكنهم الذين ياكلون لحوم الناس. هؤلاء هم اللحميون الذين هم مغرمون باكل لحوم الناس، لان لكن اتاكل لحم البقر والغنم هذا حلال، ما حرم الله سبحانه وتعالى ما دمت تاكل نعمته، لكن المهم الا تاكل لحوم الناس. هؤلاء اللحميون هم الذين يعني يبغضهم الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان احق ما طهر الرجل لسانه. يتخيل اي واحد منا اذا اصابت النجاسه ثيابه ماذا يفعل؟ اذا يعني فيتخيل ان هذه النجاسه في لسانه، اذا اغتاب الناس هذه اللسانه تكون في لسانه، النجاسه تكون في لسانه. فاي الاشياء اولى ان تطهر ثيابك؟ ان تطهر لسانك من النجاسه. فيعني ابن عمر رضي الله عنهما يقول ان احق ما طهر الرجل لسانه. بل ان بعض السلف كان اذا اراد التنفير من هذه المعصيه امر المتورط فيها بالطهاره الحقيقيه، يأمر بالمضمضة وبالوضوء تشبيها لها بالنجاسة الحسية وإرشاد للتحرز منها كما يتحرز من النجاسات. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لأن قالت يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها. يتوضأ هنا الحقيقة هو المقصود بالحقيقة الإيه؟ إما أن يعني الله تعالى أعلم، هذه العبارة من أم المؤمنين تحتمل يعني أكثر من احتمال. إذا كانت على حقيقتها فربما كانت تقصد الوضوء من أكل ما مسته النار قبل أن ينفخ. لعلها تقول لهم يعني أنتم تتوضؤون، يعني هذا الكلمة قالتها قبل أن ينفخ الوضوء من أكل ما مسته النار، أو الوضوء من أكل ماذا؟ من أكل لحم الإبل، من أكل لحم الإبل. فكأنها تقول لكم يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب الطعام الحلال سواء كان ما مسته النار قبل ان ينفخ او من اكل لحم الابل، ولا يتوضا من الكلمه الخبيثه سيقولها. فتقول اولى انك تتمضمض فمك بعد ما اذا بلت الغيبه، هذا اولى من ان تتمضمض من اكل لحم الابل او غيره. ومثله قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لان اتوضا من كلمه خبيثه احب الي من ان اتوضا من طعام طيب. وعن ابراهيم قال الوضوء من الحدث وأذى المسلم، كما تفضل من الحدث توضأ من أذى المسلم، يعني يحمل هذا الوضوء على غسل الفم وتطهير اللسان. وعن محمد بن سيرين قال كان رجل من الأنصار يمر بمجلس لهم فيقول توضأوا فإن بعض ما تقولون شر من الحدث. توضأوا يعني اغسلوا وطهروا ألسنتكم، فإن بعض ما تقولون من الغيبة والنميمة وهذه الأشياء شر من الحدث ومن النجس. اي نعم. وجاء حديث يعني في هذا لكنه مرسل وان كان رجاله ثقات اخرجه المسعد، وهو ما رواه معن عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه قال الصفيه بنت حذيف والله يا نبي الله لو وجدت ان الذي بك بي. فغمزها ازواجه، الضرائر بقى فايه قاعد يعني يغمز بعضهن لبعض، ان يشوفوا بقى الصفيه بتقول ايه للرسول عليه الصلاه يا رسول الله يعني والله يا نبي الله لو وجدت ان الذي بك بي من المرض يعني. فغمزها ازواجه فابصرهن فقال مضمضن فقلنا من اي شيء؟ قال من تغامزكن بها والله انها لصادقه. يعني إذا صح الحديث مرتفح، إذا صح فهو في إشارة أيضا لموضوع المضمضة كما بينا. من الأمور المهمة جدا أن مستمع الغيبة والمغتاب كلاهما شريك في الإثم. لا تظن أنك إذا تواجدت في مجلس تدور فيه الغيبة كما يضرب بالفاكهة على رواد المجلس، لا تظن أنك تبرأ يعني مثل هذا الموقف، لابد أن إما أن تزيله وإما أن تزول عنه. أما أن تجلس حتى لو كنت ساكتا مجرد مستمع فأنت شريك في هذه الغيبة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء الأسلمي، يعني ماعزا، جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا 4 شهادات.
من فضلك
من الأمور المهمة جدا أن مستمع الغيبة والمغتاب كلاهما شريك في الإثم. لا تظن أنك إذا تواجدت في مجلس تدور فيه الغيبة كما يضرب بالفاكهة على رواد المجلس، لا تظن أنك تبرأ يعني مثل هذا الممكن، لابد أن إما أن تزيله وإما أن تزول عنه. أما أن تجلس حتى لو كنت ساكتا مجرد مستمع فأنت شريك في هذه الغيبة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء الأسلمي، يعني ماعزا، جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا 4 شهادات، يقول أتيت امرأة حراما، وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال في الحديث أن رسول عليه السلام قال له فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فرجم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب، انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه، يعني جهر بالمعصية وجاء اعترف للرسول عليه السلام وما اكتفى بالستر، أصر على أن يقام عليه حج. انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. قال فتكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار سائل برجله، سائل برجله لجثة الحمار لما تتعفن وتتجيف طبعا الغازات بتزيد في داخل البطن، يعني بجانب العضلات بتشتد
جدا تخيل ده، فبالتالي يبقى الجثة مقابل الارض لكن مبنيين ايه طلع فوق، هذا معنى سائل برجله يعني رفع جيه من التعفن، هذا كناية عن ايه شدة التعفن والنتن في هذه الجثة. اي نعم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار سائل برجله، فقال أين فلان وفلان، هذين الرجلين اللذين تكلما بهذا الكلام، أين فلان وفلان؟ قالوا نحن ذا يا رسول الله. فقال لهما عليه الصلاة والسلام كلا من جيفة هذا الحمار، كلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا رسول الله غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكما من عرض هذا الرجل آنفة أشد من أكل هذه الجيفة، فهو الذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. فالشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ما منكما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة. أول شيء نسب الوزرة إليهما جميعا، مع أن الذي تكلم إيه واحد كان يحدث الذي من جواره، والذي من جواره سكت معناه انه صار شريكا له في الاسم، ما دمت سكت فهذا سكوت علامة ايه؟ علامة الرضا، معناه انك موافق، لو كنت له اتق الله انت تكون قد برأت من المعصية، لكن تسكت او تستحي فانت شريك في الرضا والعياذ بالله تماما مثل خمثله لا فرق. ولذلك قال لهما كلا كلا من جثة هذا الحمار، وقال لهما ما منكما ما منكما من عرض هذا الرجل آنفة أشد من أكل هذه الجثة، يعني كمان الأكل من جثة أخف. لماذا؟ لأن الإنسان لو أكل من جثة الحمار المنتن لم يؤذي مسلما، لم ينتهك عرضه يعني مسلما، لم تتعلق بذمته حقوقه العباد. فلا شك أن أكل لحوم الخمر المتجيفة والمنتنة خير من أكل لحوم البشر، هذا أخف، لأن أكل لحوم البشر يترتب عليه هذه الأشياء التي ذكرناها. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت العرب يخدم بعضهم بعضا في الأسفار، عادة العرب أن يكون معهم خدم في الأسفار، وكان مع ابي بكر. وهذا الحديث رواه الضياء في الحديث المختار باسناد صحيح. كانت العرب يخدم بعضهم بعضا في الاسفار، وكان مع ابي بكر وعمر رضي الله عنهما رجل يخدمهما، فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما، فقال احدهما لصاحبه، وانتبهوا جيدا لكلمه فقال احدهما، واحد فقط الذي تكلم، فقال احدهما لصاحبه ان هذا لا يوائم نوم بيتكم. هذا كل ما قاله، يعني وجد ان هذا الخادم تاخر في النوم او اطال النوم، حتى انه لما استيقظ لم يكن قد عد الافطار او الطعام، فقال ان احنا الان في حاله سفر، والانسان المفروض في السفر يعني لا يتمادى في تعاطي راحه البدن. حاله السفر تحتاج نوع من الاهبه والمشاء والاستعداد، وانسان لا يتصرف كانه في بيته، ده هو مسافر، فمعناه ان النوم يكون خفيف يعني عن هذا. فقال ان هذا لا يوائم يعني يوافق نوم بيتكم، ده ما النوم واحد قاعد في بيته مش واحد مسافر. واضح؟ هذا الذي قاله او قاله احدهما، فقال احدهما لصاحبه ان هذا لا يوائم يوافق يعني نوم بيتكم. فايقظاه فقال ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له ان ابا بكر وعمر يقرئانك السلام. وهما يستأذنانك، هذا سين الطلب، يعني اطلب منك الإدام، الإدام كل ما أكل به الخبز. فقال عليه الصلاة والسلام لما ذهب الرجل وأخبر الرسول عليه السلام ذلك، قال قد اتدم، قد اتدم، دول أفطروا خلاص، أكلوا الإدام وأخذوا الإدام. ففزع فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثنا إليك نستأذنك، فقلت قد اتدم فبأي شيء اتدم؟ فقال بلحم أخيكما، بلحم أخيكما والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه من أنيابكما وفي رواية ثناياكما. قال فاستغفر لنا، قال هو فليستغفر لكما، صاحب الحق هو فليستغفر لكما. فالإنسان يعني يقول الإنسان كان لابد يعني مصر إن هو يعطى الله سبحانه وتعالى، يختار معصية سهل أن يتوب منها، يختار معصية يسهل عليه أن يتوب حينما يتوب، لكن تختار معصية تتعلق بحق الغير، معنى ذلك أنك لن تبرأ ذمتك إلا أن يسامحك هذا الشخص، وإذا لم يسامحك يغيبك، فترد القيامة وفي عنق في حق نبات، لأن الله سبحانه وتعالى يعني إن كانت المعصية بينك وبين الله، فإذا تبت إلى الله فالله يقبل التوب عن عباد، أما إذا كانت المعصية في حق من حقوق العباد فلا بد أن يعني إما أن تستحله وإما أن يبد أن يستوفي حقه منك. وطبعا العملة شوف هناك في الآخرة ليس في الدينار ولا الدرهم، هي الإيه؟ الحسنات والسيئات، يأخذ من حسناتك حتى يقضي على حسناتك، فإذا ما بقي عندك حسنات يأخذ من سيئاته هو فتطرح عليك. فلماذا التعب؟ الإنسان يتعب في العبادة ويتعب في الحج والعبادة والصيام والأعمال الصالحة ثم يجدها في ميزان الآخرين وقد أفلس هو، فلذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم المفلس. نعم. الشاهد أيضا من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام قد اتدم، والخطاب كله موجه إلى الاثنين مع أن واحدا منهما الذي تكلف، فنسب الوزر إليهما جميعا. إذا القاعدة أن مستمع الغيبة والمعتاد كلاهما يعني شريك في الإثم والوزر، واحد تكلم والآخر سكت وأقر. يقول الشاعر وسمعك صم عن سماع القبيح، تطول لسانك عن النطق به فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. نعم. أما صور يعني الغيبة وما تكون به الغيبة، فالغيبة لها صور ثلاثة، الغيبة قد تكون بالقول وقد تكون بغير القول، يعني لا يصاب الغيبة تكون فقط بإيه؟ اللسان، ممكن غيبة بحركة العين، بإخراج اللسان، بالتمثيل أن يحاكي مشيته مثلا أو شيء من هذا، بأي نوع من الأشياء التي سنذكر بعضها، فالغيبة كما تكون بالقول تكون بغيره. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى الذكر باللسان إنما حرم، يعني ذكر عيب أخيك باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه، فالتعريض به كالتصريح والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة، وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. وقال النووي وكذا سائل ما يتوصل به الى فهم المقصود كأن يمشي مثلته فهو غيبة بل هو اعظم من الغيبة كما قال الغزالي لانه ابلغ في التصوير والتفهيم وانكروا لقلبه. من صور الغيبة مثلا يأتي ذكر واحد مثلا في مجلس من المجالس فيجي مثلا واحد من الجالسين يقول ايه هو ذكر فلان فقل الحمد لله الذي لم يفتننا بالدخول على السلطان الحمد لله الذي عافانا من فتنة الدنيا. هذه غيبة حضرته يعني هو بيجمع بين امرين بيجمع بين ذم اخيه ومن مدح نفسه ان هو راجل زاهد ومخلص مثلا الحمد لله الذي عافانا من الرياء او ينكر شخص. طبعا هذه غيبة مهما قلت الحمد لله ما تظن ان هي جواز مرور يعافيك من الغيبة لا هي غيبة. يأتي ذكر الرجل فيقول الحمد لله الذي عافانا من يعني الذي عافانا من فتنة الدنيا الحمد لله الذي عافانا من كذا وكذا وهكذا من عمودية المال. فهو يزكي نفسه ويمدحه يعني يزكي نفسه ويذمه أخاه. نعم كذلك بعض الناس يكون في مجلس ويكون الحاضرين في المجلس يعرفون أن الذي يتكلم عليه هو فلان ابن فلان بعينه فيقول ايه قال بعض الفقهاء او قال بعض من رأينا او قال او فعل بعض من نعرفه من اصحابنا او قال بعض الجيران. واضح؟ فكان الجالسين يعرفون من الذي تقتله فهذه ايضا هذه غيبة لانهم يعرفون وبالتالي انت تكون ذكرت اخاك بما يكره من خلقه لان المخاطبة يفهمه بعينه لحصول التسهيل بهذه الصيغة. وربما سئل شخص عن حال اخيه فيقول مثلا ربنا يهدينا هو ما هو الظاهر الشيطان بيسيما ما فيهاش حاجه بيقول ربنا يهدينا هو ما يقصد ربنا يهدينا ويقصد ايه وصفه بالضلال مثلا او مثلا يسال عليه ان ربنا يصلحنا ويصلح احوالنا الله يصلحه نسال الله العافيه نعوذ بالله من الشر اي عباره يفهم منها تنقص اخيك المسلم فهي غيبه. اي نعم في الحقيقه يعني المفروض ان احنا نتكلم بالتفصيل على بعض الاستثناءات التي ذكرها العلماء لكن يعني احيانا يلقون ببعض المعلومات الى من لا يحسن فهمها ولا تطبيقها. الم ترى كيف لما يعني لما رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يعني فلا اخبر بها الناس في تبشير من قال لا اله الا الله قال اذا يتكلوا قال فلا اذا إذا يتكلوا عن سيسيئون فهم هذا الكلام سيسيئون فهمه إذا يتكلوا فقال فلا إذا إذا بس يتكلوا عن هذا الكلام ويقصروا في العمل لا تخبرهم لأنهم لم يعني يوقعوا يضعوا الكلام في موضعه المناسب. ومن ثم قال يعني ابن مسعود أظن ما أنت من مخاطب قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. واضح؟ ففي بعض الأشياء المفروض الإنسان إذا شاف أن الناس يعني تضعها الموضوع فتكسب مثل هذا العلم تكسب هذا العلم أنه سيسيء فهمه وسيء تطبيقه ويكون بابا إلى الشر. يعني مثلا واحد إذا عالم واحد مستوى العلم أو الإيمان إنك سيئنه إذا عرف أن السنة أن تؤدي السنة من نوافل في البيت وهو حاله أنه إذا سيئته في البيت لن يصليها في البيت فهذا ما تعلمهوش أن السنة تصليها في البيت يصليها في المسجد بدل مهدوها خالص. إذا كنت تعرف من حاله ان من يصليها في البيت فلا تعلمه هذه المسألة وهكذا الانسان يبدو يكون عنده بصر وتنمح بالعرب. اكثر الاساس التي دخلت في مجتمعنا في موضوع الغيبة ناشئة من ان احنا دايما نقرن الكلام بالغيبة بالكلام على الرخص التي اوحت فيها الغيبة فالتالي نجد في المجتمع نوع من التسيب وعدم الانضباط الى اقصى غاية من كده ونجد الاخوة يحسبون المبررات والمصورات كما يحسبونها يعني الفاتحة وقالوا الله احد تكلموا يا اخي اتخذ لها في غيرة يقول لك يعني لا قالوا يجوز للجرح والتعديل ويجوز لكذا ويجوز لكذا. نقول اذا كان انت مستواك العلم والايماني ومستوى الورع عندك يعني يؤهلك انك تضبط نفسك ضبطا مثيلا محتمل حيث تحاسب نفسك بمنتهى الدقة وتتحكم فيها جيدا نعم فلك ان تفعل ذلك. لكن اللي بيحصل ان هي بتكون يعني سيف في يد ناس لا يحسنون استعماله فيذبحون به الناس وينتهكون أعراضهم. هذا الواقع وينبغي ان نعترف بهذا الواقع. فأحسن شيء يا جماعة انا انصحكم ومش عايز اقول بعض الناس تكلوها في رأسي لا ان تخالف مجالس الاسلام بتاع التغليب. هذا اكثر شيء, هذا اكثر شيء, الا لمن, وده نادر جدا, الا لمن وثق بنفسه ثقه كما سنحكي عن امام البخاري وغيره من الائمه. لكن الا عن الاصل وان تنازع عن مجالس الاسلام, وما في سلامه غير هذا الان في مجتمعنا. لن تكون لك سلامة من هذه الفتنة إلا بإنسان يكف لسانه عن الشر وعن الخوض في إنسان المسلم. هذا هو الحل. وإنتوا إن في استثناءات أعتبر إن ما فيش أكثر من استثناءات في الغيبة, لأن باب الاستثناء ده هو الذي فتح لنا هذه الأبواب العظمى من الشر تهلكنا وتهلك إخواننا. واضح. وحتى الإمام النووي رحمه الله تعالى لما نقل عن الغزالي المواضع الستة المعروفة في جواز الغيبة, يعني بعض العلماء ما أقرهم على ذلك. الإمام السوكاني رحمه الله تعالى ألف كتابا استدرك فيه على النووي واستدرك فيه على الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أجمعين, وبين أن الكلام ليس على إطلاق بهذه الصورة, وذلك في كتابه المعروف رفع الغيبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. لا نقول أن نفصل الآن, لكن أنا أنصحكم يعني نصيحة لوجه الله, أنتوا إن في استثناءات في الغيبة, وأسسوا الأول الأساس, وبعد لما توصلوا لمستوى الورع كمثل ورع البخاري ومثل يعني ورع السلف الصالح رحمه الله تعالى, حينئذ لك أن تعمل بهذه الاستثناءات. أي نعم. يعني إن كنت يعني ضابطا لنفسك كحال السلف الذي نتكلم عنهم فلك أن تأخذ هذه الرخص وتتكلم بها, لكن الأمر أعتقد أنه يحتاج لكثير من الضبط. فالنصيحة التي يعني نشدد فيها, انسوا تماما ان في استثناءات في الغيبة, وتعاملوا على الاصل وهو ان الغيبة كلها حرام. واضح. اننا في الزمن لو فتح هذا الباب يعني الناس تتوسع فيه توسعا شديدا جدا. لماذا دقيق العيد رحمه الله تعالى قال كلمة عجيبة جدا, يعني يقول منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة الا اعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. منذ 40 سنة 40 سنة لم يتكلم بكلمة واحدة إلا هو واثق وجازم وحضر وأعد الجواب حينما يسأله الله عز وجل على الصراط يوم القيامة عن هذه الكلمة, عنده جواب حاضر لله عز وجل. هل أنت في هذا المستوى عشان تقول أنا بغتاب عشان نصحت الدعوة ونصحت الدعوة التي قال فيها تبقب كانت كل وثرا يعبد من دون الله, كل من وقع في معصية حتى يخرج من الحرج ويقول نصحت الدعوة, أي دعوة هذه التي يعني تنحرف بك عن مثل هذه الثوابت في المنهج الإسلامي؟ أي دعوة هذه؟ هذه دعوة الله سبحانه وتعالى؟ هل هذه أخلاق الصحابة؟ هل هذا ما علمنا إياه الرسول على السلام؟ قال بكر بن منير سمعت أبا عبد الله البخاري رحمه الله تعالى يقول, الإمام البخاري يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. الإمام البخاري اللي هو حياته كلها في علوم الرجال وعلم الحديث يقول هذه الكلمة, هذا معناه يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصطفي لمنصب الإمامة في الدين لأي إنسان, إذا معناه ناس يعني في 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 قمم القمم الذين اصطفاهم الله في الإمام البخاري الإمام الجليل العظيم رحمه الله تعالى. انظر المؤهلات وانظر الإيه المطورات هذه الإمامة. يقول إني أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا, كل كلامه في علم الرجال في التاريخ وفي هذه الأشياء, ومع ذلك في منتهى الدقة واثق من نفسه أنه لم يقع في غيبة على الإطلاق. علق عليه الحافظ الزهري رحمه الله تعالى قائلا صدق رحمه الله ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل على ما علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه في من يضعفه, فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث سكتوا عنه فيه نظر ونحو هذا, وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث, حتى إنه قال إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واه. وهذا معنى قوله لا يحاسبني الله لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا, وهذا هو والله غاية الورع. قال محمد بن أبي حاتم الوراق سمعته يعني الإمام البخاري يقول لا يكون لي خط في الآخرة, ما وقع في مسلم بحيث يوم القيامة يقف أمامه خصما بين يدي الله عز وجل, لا يكون لي خصم في الآخرة. فقلت إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ ويقولون فيه اغتياب الناس, فقال إنما روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مولى العشيرة يعني حديث عائشة, وسمعته يقول ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها, يعني كانوا إذا اختاروا الصراط المستقيم يبقى مستقيم على طول. ما فيش الايه روغان الثعالب. فخط مستقيم اكثر الطرق بين النقطتين، ما فيش الروغان والتحايل والتلاعب في حدود الله عز وجل. وقال الامام ابن دقيق العيد رحمه الله: ما تكلمت بكلمه ولا فعلت فعلا الا اعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. لا شك ان الانسان اذا انزجر عن الكلام في عيوب الناس، ما نقول الناس ما فيهاش عيوب، فيها عيوب، لكن شغل انت بعيوب نفسك. وفعلا يعني هذه نصيحة ايضا ان شاء الله تكون صادقة لكم ولنفسي طبعا قبلكم، يعني ان الانسان فعلا اذا ركز في الاشتغال بعيوب نفسه سوف يكون بشيء طبيعي جدا مشغول عن عيوب الناس، لن ينظر في عيوب الناس بهذه الصورة. اذا ركز في عيوب نفسه فالانسان دائما يركز انه ينتقد نفسه هو ويصلح نفسه ويجاهد نفسه. لا ينشغل بعيوب الناس الا من قد لها عن عيوب نفسه. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبصر احدكم القذى في عين اخيه وينسى الجذع في عينه. وفي بعض الروايات: وينسى الجذل، جذل الشجره، اصل الشجره. فالقذى، القذى هو ما يقع في العين او في الماء، تراب او تبن او ايه اي شيء من القدرات تاتي على الماء، هذا هو القذى. فيقول انتم يعني يبصر احدكم يعني القذى في عين اخيه، اخيه المسلم، وينسى الجذع. الجذع هذا يعني واحد جذوع النخل، جذوع النخل، وينسى الجذع في عينه، في عينه، لانه لنقص نفسه وحبه نفسه يتوفر على تدقيق النظر في عين اخيه فيدركه مع خفائه، فيعمى عن عيب نفسه، عيب في نفسه ظاهر لا خفاء به. يقول الشاعر: عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، واعجب من ذا من يرى واعجب من ذا ان يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى. لقي زاهد زاهدا فقال له: يا اخي اني لا احبك في الناس. قال الاخر: لو علمت مني ما اعلم من نفسي لابغضتني في الله. فقال له الاول: لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما اعلم من نفسي شغل عن بغضك. نعيد العبارة. يقول لقي زاهد زاهدا فقال له: يا اخي اني لا احبك في الله. فقال الاخر: لو علمت مني ما اعلم من نفسي لابغضتني في الله. فقال له الاول: لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما اعلم من نفسي شغل عن بغضك. انظر كيف الصحابة او كيف السلف كانوا يطبقون قول الرسول عليه السلام: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كثير من الكلام هذا لا يعنينا ولا يخصنا في شيء. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني لما توفي منصور ابن زازان رحمه الله تعالى وكان من العابدين المشتهرين، حتى قالوا: لو ان منصور ابن زازان هذا قيل له ان ملك الموت على الباب او انك تموت غدا لما استطاع ان يزيد في عمله، لأنه قد أتى بأقصى ما يستطيع في كل الأحوال، لم يملك على أن يجد شيئا في عمله الصالح. فلما توفي قال ابنة واحد من جيرانه من العلماء، أنا نسيت اسمه الآن، قالت له: يا أبتي الخشبة التي كانت على سطح البيت الذي بجوارنا ما نراها، تعودت أنها ترى بالليل بالذات دائما خشبة موجودة على سطح البيت منصور. فقال لها: يا ابنتي ان هذا منصور كان يقوم الليل، كل يوم قائم يصلي ويقرأ القرآن، فكان من بعيد يبلغ الخشبة. فالبنت لما فقدت الخشبة بكل الخشبة دي راحت فين؟ فماذا قال؟ قال: هذا منصور كان يقوم الليل وقد مات رحمه الله تعالى. الشاهد يعني هم جيران. ينظر كيف ان رب نفسه ورب اهله ورب ابنته انه ما يتكلم عن الناس، ما انشغلوا بالجيران ولا تكلموا حتى ولو في الكلام على ان منصور يعني يقوم الليل طول الليل. وما عرفت البنت انه كان منصور الا ايه لما بتقول فين الخشب اللي كانت على السطح. الشاهد يعني السلف كان كل واحد يركز على نفسه وينشغل بعيوب نفسه او باحوال نفسه ولا ينشغل به يعني بغيره. المرء ان كان عاقلا ورعا اشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليم السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. وعن بكر قال: تساب رجلان، سب أحدهما الآخر، فقال أحدهما: محلمي عنك ما أعرف من نفسي. يعني واحد سب الثاني فيقول: أنا استطيع أن أرد عليك، لكن الذي يجعلني أحلم وأصبر عليك هو ما أعلم من نفسي من العيوب، محلمي عنك ما أعرف من نفسي. وقيل للربيع بن خثيم رحمه الله تعالى: ما نراك ترتاب أحدا. فقال: لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذم الناس، لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذم الناس. ثم أنشد: لنفسي أبكي، لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغلي. وعن أبي راشد قال: جاء رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله بن عمر فقال: إني رسول إخوانك من أهل البصرة إليك عليك السلام، فإنهم يقرؤونك السلام ويسألونك عن أمر هذين الرجلين علي وعثمان وما قولك فيهما. فقال: هل غيث عندك حاجة تاني؟ هل غيث؟ قال: لا. قال: جاهز الرجل، يعني الجواب هيرد بسرعة وحضروا له المتاع بتاعه عشان يرجع، جايب لنا كتب مستوردة من مدينة أخرى جاي مخصوص عشان يسأل على هذا الأمر. فقال: هل غير؟ قال: لا. قال: جاهز الرجل. فلما فرغ من جهازه قال: اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أن قولي فيهم، يعني قولي في علي وعثمان رضي الله تعالى عنهم: تلك أمة قد خلت، لها ما كتبت ولكم ما كتبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال الشافعي: قيل لعمر بن عبد العزيز: ما تقول في أهل التسفين؟ فقال: تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أخضب بها لساني، تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أخضب لساني بها. يقول الشاعر في هذا المعنى: لعمرك إن في ذنبي لشغلا عن ذنوب بني أمية، على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إليه، وليس بضائري ما قد جنوه إذا ما الله أصلح ما لدي. هل ربنا هيحبك على ذنوب دومي ولا على ذنوبك أنت؟ ما تنشغل به يعني ذنبي الناس. وعن عور بن عبد الله قال: لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. طبعا هذا كلام الذي يقوله السلف الآن يتفخرون يعني في العلوم النفسية الحديثة بأنهم يعني كأنهم الذين وضعوا هذه الأسس وهذه الأشياء. يعني معروف أن الإنسان اللي يعني مدى ثقته واحترامه بنفسه، يعني ان الشخص الذي يرى صورة نفسه يعني صغيرة جدا تجد دائما ينشغل ويضخم عيوب الاخرين، يعني بيعلم بتدرك شخصية الانسان من خلال موقف هذه القضية. اذا عرف بانه دائما مشغول بتضخيم عيوب الاخرين والكلام في طعن في الناس، فهذه المرآة تعكس ان نفسه في داخله يشعر بضآلة نفسه وبحقارتها، ولنفسه حجم نفسه حجمها ايه صغير، لأنه يعتقد أن لا يرتفع إلا على أنقاض الآخرين، فدائما يحاول أن يحطم الآخرين ويكتب نقد الناس ويذكر عيوبه. فهذه المرآة تعكس أن إحساسه هو أو يعني تقدير النفس أو ثقته بنفسه أو معرفة بنفسه أنه هو في داخل نفسه يحس أنه صغير جدا وأنه قد حقير، فلذلك يشتغل بعيوب يعني الآخرين. يقول عون بن عبد الله رحمه الله: لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. وعن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس. كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم، أكثرهم تفرغا يعني، لذكر خطايا الناس. وكان ملك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: كفى بالمرء إثما ألا يكون صالحا ثم يجلس في المجالس ويقع في عرض الصالحين. وقال أبو عاصم النبي: لا يذكر الناس بما يكرهون إلا تفله لا دين لهم. يقول الشاعر: لا تكتشفن مساوي الناس ما تثروا، فيهتك الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعد أحدا منهم بما فيك. سمع أعربي رجلا يقع في الناس فقال: قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها، وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال أخو العيوب. وقال ابن السماك: سبعك بين لحييك، يعني يشبه لسان السبع، وأن هذا السبع الضاري موجود بين الفكين، هذا هو عليم هذا السبع والأسد. سبعك بين لحييك تأكل به كل من مر عليك، قد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعطيت أهل القبور. خلصت غيبة الأحياء ثم رحت بعد كده تحولت إلى الأموات وتتكلم كمان في الموتى وتوجد الموتى في قبورهم. سبعك بين الأحياء تأكل به كل من مر عليك، قد أذيت أهل الدور في دورهم حتى تعطيت أهل القبور فما ترفي لهم وقد زرى البلا عليهم وأنت ها هنا تنبسهم إنما نرى نفسهم أخذ الخرق عنهم إذا ذكرت مساويهم فقد نبسهم. إنه ينبغي لك أن يدلك على ترك القول في أخيك ثلاث خلال، أما واحدة فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك، فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك، ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه فذلك أشد استحكاما لنقصه إياك، ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه فهذا جزاؤه إذا عافاك. هذا أبدا شكر نعمة الله أنه عافاك من هذا البلاء. أما سمعت ارحم أخاك واحمد الذي عافاك. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك متاوئة فصنها وقل يا عين للناس أعين. ففي الحقيقة يعني اللسان من الأعضاء الخطيرة الشديدة في الخطر، الشديدة في الخطر. ومن يعرف تشريح اللسان، اللسان في يعني نجد مثلا بعض العضلات في الجسم تكون الالياف سفلية او ساعات تكون عرضية او ما الى، اللسان في كل انواع العضلات. الجماعة اللي بيدرسوا الهيستولوجي اللسان في كل انواع العضلات، في عضلات بالطول والعرض ومائلة ومستعرضة كل انواع، وذلك اللسان العضلة الوحيدة التي لا تتعب من كثرة الاشغال. يعني انا باجي ساعتين ممكن او ساعتين ونص اتكلم ما اشعر، ممكن ثانية اتكلم خمس ساعات ما يشعر بايه بمشقة في كثرة الكلام، لماذا؟ عضلة يعني عندها جلد وخبر على الكلام خطيرة جدا، فبالتالي يحتاج الانسان الى ان يلزم الجانب الامامي. فالاصل الانسان يكتاب في الصمت ثم يتكلم اذا يعني كما ينصح العلماء اذا استوت المصلحة والمسألة في الكلام فلا تتكلم، اما اذا رجحت المصلحة فنعم، اما اذا تساوية فلا تتكلم، فضلا عنها اذا غلبت المصلحة فيكون اولى الا تتكلم. يقول الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنطق ما كنتم تعملون. وقال عز وجل وهي آية في الحقيقة يعني فيها اعظم زجر عن اطلاق اللسان، يقول تبارك وتعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، مفيش كلمة تخرج منك الا وتسجل وتكتب، ما يلفظ من قول مني الا لديه رقيب عتيد. فجارحة اللسان يعني ينبني عليها كثير جدا من الاحكام في الطهارة والصلوات وسائر اركان الاسلام والجهاد والبيوع والنكاح والطلاق والجنايات والحدود والقضاء. اي نعم. فاللسان هناك ابواب متخصصة به في باب القذف والردة والايمان والنذور والشهادات والاقرار، كذلك في التوحيد نفس الشيء، فكم من كلمة ردة اوجبت قتلا او اوجب يعني قذفا فجلدا او اوجبت كفارات او نزعت بسببه حقوق فردت مظالم الى اهلها او اقرار اوجب بمفرده حكما، ولذا قالوا اقرار المرء على نفسه اقوى البينات. ولذلك تكاثرت نصوص الشريعة الإسلامية في تعظيم شأن اللسان ترغيبا وترهيبا، وأفرد العلماء في جمع غفير من مفرداته المؤلفات في الترغيب وفي الترهيب عن آفات اللسان. وعن شكل ابن حميد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به، قال فأخذ بكفي فقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. فالشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك من شر لساني. نعم. وعن شقيق قال لبى عبد الله رضي الله عنه على الصفا ثم قال يا لسان قل خيرا تغنم اسكت أسلم من قبل أن تندم. قال يا أبا عبد الرحمن هذا شيء أنت تقوله أم سمعته؟ قال لا بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال أن يسلم الناس من لسانك. أن يسلم الناس من لسانك يعني معنى إن ذلك إن هذا الترك سماه عملا، هو ترك لكن سماه عملا. من السؤال إيش أي الأعمال أفضل؟ فقالت الثانية أن يسلم الناس من لسانك. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف النجاه او من نجاه في الفتن، كيف انجه الفتن؟ قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار، يهوي بها في النار 70 خريفا. وعنه رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يذل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف النجاه او من نجاه في الفتن، كيف انجز الفتن؟ قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يرى بها باسا يهوي بها 70 خريفا في النار، يهوي بها في النار 70 خريفا. وعنه رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يذل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. وفي حديث معاذ الصعود المعروف انه سال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له الا اخبرك بالملاك ذلك كله العاصم من كل هذا من الاشياء، فاخذ بلسان نفسه وقال خش عنك هذا او خش عليك هذا. فقلت يا نبي الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال فشلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على على وجوههم او قال على مناخرهم الا حقائب السنتهم؟ ولو تعمل كلمه حقائب يعني من تخيل المنجلة وقاعدة تحصل في ليه في الزرع، فهذا نفس الشيء بنجد المثال يحصل الشرور ويحصل الآثام والأوزار من تهتهون يفري في أعراض الناس ويخوض في الباطلين. وعنه عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني. قال اعبد الله كأنك تراه واعبد نفسك في الموتى وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. قال هذا فأشار بيده إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لمن استوصى يعني إذن الياسم في أيدي الناس ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وقال في الحديث الآخر إياك وكل ما يعتذر منه، إياك وكل ما يعتذر منه. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعطاكم به. قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما اخوف ما تخاف عليه؟ فاخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، يعني اشاره ان اكبر القوادح في الاستخاره هو الوجاج او انحراف اللسان. واخرج الامام مالك في الموطا عن يحيى بن سعيد ان عيسى بن مريم عليه السلام لقي خنزيرا بالطريق فقال له انفذ بسلام بكلم الخنزير. عيسى عليه السلام يقول له انفذ يعني مر بسلامه. فقيل تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى اني اخاف ان اعود لساني النطق بالسوء، اني اخاف ان اعود لساني النطق بالسوء. وعن ابي حيان التيمي عن ابيه قال قال رايت ابنه الربيع بن حسين اتته فقالت يا ابتاه اذهب العب. البنت الصغيره تقول لابيها الربيع بن حسين يا ابتاه اذهب العب. قال يا بنياتي اذهبي قولي خيرا. خشي ان تكتب في صحيفه كلمه اذهبي فالعبي، فتحرز من ان يقول لها العبي، لكن قال يا بنياتي اذهبي يا بنياتي اذهبي قولي خيرا. الحقيقه ان اعظم او من اكبر الدوافع على الهدى غالبا تكون الرغبه في شفاء الغيظ. الانسان اما يكون حاسدا لشخص مثلا او بينه وبين خصومه او اي عامل من هذه العوامل او منافسه، فبيحصل ايه يريد ان يشفي غيظه وينفس عن هذه المشاعر عن حروف يعني الغيظه. فالانسان اذا جاهد نفسه يعني إذا ما يجد من هذه المشاعر المخيفة فإنه يثاب على ذلك، وهذا من أفضل الجهات كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالإنسان إذا خاب معيضة فلا يجد ذلك ثواب عظيم. لماذا من هنا؟ يعني معناه أنه يعني عنده تحكم وضبط لنفسه. يقول عليه الصلاة والسلام: من كرم عيضا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. ومن ثم قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: التقي ملزم لا يفعل كل ما يريد. تعرفون ملزم الشرع الذي يضع في التمر، فكذلك التقي ملزم يعني التقي فيه لجام لجام السحر هنا على لسانه، فليس كل ما يريده يفعله. لماذا؟ في لجام التقوى هي اللجام الذي يعني يحدثه عن ان يفعل كل ما يريد او يفعل كل ما يقدر عليه. التقي ملزم لا يفعل كل ما يريد. وعن عبد العزيز بن ناجسون قال ابو حازم لبعض اولئك الامراء، يبدو ان هذا الامير اغاه، فقال له: والله لولا تبعك لساني لاشفيت منكم اليوم صدري، لولا تبعك لساني لاشفيت منكم اليوم صدري، يعني بايش؟ بالكلام فيكم. وعن ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن ادم عليه لا له الا امر بمعروف او نهي عن المنكر او ذكر لله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انك لن تزال سالما ما سكت، فاذا تكلمت كتب لك او عليك. كما ذكرنا من قبل الاصل هو السلامه الانسان لا يتكلم الا اذا ترجحت مصلحه الكلام على مصلحه السكوت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك صلى الله عليه وسلم. وعن شيخ من قريش قال: قيل لبعض العلماء: انك تطيل الصمت. فقال: اني رايت لساني سبعا عقورا، اخاف ان اخلي عنه فيعقرني، ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. وعن أرطاة ابن المنذر قال: تعلم رجل الصمت 40 سنة، يعني مكث 40 سنة يجاهل نفسه في تعلم الصمت. فلذلك يعني هذا من البحارة الحقيقة ليست موضوعا نظريا، هي ينبغي أن تكون انطلاقا إلى المجاهدة العملية للنفس في التحكم في يعني اللسان. تعلم رجل الصمت 40 سنة بحصاة يضعها كفيه، كان يأتي بحصاء ويضعها تحت لسانه لا ينزعها إلا عند طعام أو شراب أو نوم. نعم. وعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من لسانه. ولذلك الله تعالى مد اللسان بكثير من الحواجز، هذا اللسان يعني ربنا جعل لنا يعني اذنين مثلا وفمان واحدة حتى يسمع اكثر مما يتكلم. وبعدين الاذنين حتى ما في عليها غطاء، العين عليها غطاء عشان عض البصر، واضح؟ لكن الفم لولا خطورة اللسان ما جعل الله له بابا من عض وبابا من لحم، يعني حواجز كثيرة حتى الانسان ما يتفهم فيه اي كلام. وقال ليس بن سعد وغيره: كتب رجل الى ابن عمر ان اكتب الي بالعلم كله، فكتب اليه: ان العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. وعن الحسن قال: ابن آدم وكل بك ملكان كريمان، ريحك لبابهما ولسانك قلمهما. وكل بك ملكان كريمان، يكتبان عليك الأعمال. المداد الحب هو الإيه؟ الريق. والقلم هو اللسان. ريحك مدادهما ولسانك قلمهما. وعن شفي ابن نافع الاصبحي قال: من كثر كلامه كثرت خطيئته. لم يكن يقولون لنا في الزمان في موضوعات التعبير سواء في العربي او الانجليزي، كانوا يقولون لنا المدرسين ايش؟ كل ما بتتكلم كثير كل ما احتمالك غلط بتكون اكثر، فتكون عليك. واضح؟ الانسان يعني يتكلم يقل بدل، فكل ما تكلم كل ما احتمالات الخطا تكون اكثر. وقال سفيان الثوري: لان ارمي رجلا بسهم احب الي من ان ارميه بلساني، لان رمي اللسان لا يخطئ، لكن الانسان لو يرمي اللسان ممكن يخطئ، لكن اذا رمى باللسان فرمي اللسان دائما يصيب. وعن يعلى بن عبيد قال قال سفيان، وتأملوا هذا جيدا، لو كان معكم من يرفع حديثكم الى السلطان اكنتم تتكلمون بشيء؟ لو كان ينتشر بينكم اصحاب الكفاء الذين تكلمنا عنهم من قبل في كلام على رجاء ابن حيوة في محاضرة المنصورات، ما مش عارف فيه ولا المهم، يعني يقول لو كان معكم من يرفع حديثكم الى السلطان اكنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا لا. قال فان معكم من يرفع الحديث، الملائكة ترفع الحديث الى الله سبحانه وتعالى. وقال ابو علي الدقاق لو كنتم تشترون الكاغد للحفرة، الكاغد هو الورق، لو كنتم تشترون الكاغد للحفرة لسكتتم عن كثير من الكلام. لو كان الله سبحانه وتعالى كلفكم ان تشتروا الورق للكرام الكاتبين يسجلوا في اعمالكم لا يعني سكتتم عن كثير من الكلام. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها كانت تبعث الى اخواتها الى بعد صلاة العشاء تقول لهن الا تريحن الكتاب، الملائكة طول النهار بتكتب، الا تريحن الكتاب. والحقيقة بعض السلف لهم يعني الحقيقة يعني اساليب يعني عجيبة جدا في محاسبة النفس في هذا الامر، يعني بعضهم كما قرأت من مدة كان يعني يقول يعني يا اما بيختار بقاء هذا او بيقع بالفعل ما اذكر الان، لكن كان يقول كل ما اعمل غيبة اضع حجر في الغرفة وجيب طوبة كده ويضعها في قبل كل غيبة، يقول يعني ان لو لان فعلت ذلك لم تلأت الغرفة من الحجارة. ويعني ما فيش مانع ان احنا نحاول نطبق هذا الكلام، كمان من التطبيق العام حتى تعطي الامور حجمها الحقيقي الذي يستحقها، امر خطير جدا تكرر كثير قوي. تخيل انت بكل ما تعمل تحكم لسانك على كلمة قلتها كان الله الا تقولها، وكل ما تظل ضاعت خوضة في غرفة وشوف كده اسبوع او ايام قليلة ماذا الذي يحدث، حتجد بالله لم تتساهل في امر في غاية الخطورة. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكسر اللسان. هنا تكسر معنى تهل وتخضع، تهل وتخضع، ومنه ماخوذ ايه التكسير، التكسير في الصلاه هو ايه تكلمنا عنه زمان لما كنا ننقل حاجات من كلام كتاب الخميني، التكسير هو وضع اليدين كده هكذا على ايه على الصدر هكذا عند النحر، التكفير يعني لانها علامة الايه تغلب، من اراد ان يتغلى غاية التغلب يعمل هكذا. فكل الاعضاء كما يقول الصادق المرزوق في كل فرح تخضع وتتذلل اللسان كأنها تتحايل على اللسان، تقول اتق الله فينا فانما نحن بك فان استقمت استقمنا وان اعوزلت اعوزلنا. ولذلك يستدل على استقامة الرجل باستقامة لسانه، انظر الى لسانه يعني كان لسانه فيه يتحكم فيه، فمعناه ان كل احواله جيدة وكل احواله ايش يعني مستقيم غالبا. وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء من الجسد الا يشكو غرب اللسان على حدته، يعني حدة اللسان. وعن يونس بن عبيد قال ما رأيت احدا لسانه منه على بال الا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله، ما رأيت احدا لسانه منه على بال عن صاحب للسانه الا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله، كل احواله تكون مستقيما، يكون محافظا للصلاة ذاكرا لله عز وجل، محافظا على العبادات على الطاعات على الواجبات واستقامة في كل احواله. وعن يحيى بن ابي كثير رحمه الله تعالى قال خصلتان اذا رأيتهما في الرجل فاعلم ان ما وراءهما خير منهما، اذا كان حادثا للسانه يحافظ على صلاته. اي انسان تجد فيها هاتين العلامتين اعرف ان ما خفي عليك افضل مما اظهره. يقول خصلتان إلى رأيتهما في الرجل فاعلم أن ما وراءهما خير منهما، إذا كان حادثا للسانه يحافظ على صلاته. وعن الأوزاعي عن يحيى رحمه الله قال أثنى رجل على رجل فقال له بعض السلف وما علمك به؟ قال رأيته يتحفظ في منطقه، يتحكم في لسانه. فكان هذا العمدة أنه أثنى عليه ثناء عاما سيدا، قال ومع علمك به؟ قال رأيته يتحفظ في منطقه، يعني من حفظ على لسانه فهو لنا سواه أحفظ. نعم تماما كما قلت في الصلاة. وعن أسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه دخل يوما على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يجبد لسانه فقال عمر ما غفر الله له؟ فقال له الوقت إن هذا أوردني لشر الموارد. وعن جرير بن حازم قال غفر ابن سيرين رجلا, يعني يريد ان بسياق الكلام اللي كان بيعرفه يعني بصفه فيه حتى يمتاز يعني ويرى رحمن النبي يخطب, غفر ابن سيرين رجلا فقال ذاك الرجل الاسود, ثم قال استغفر الله ما اراني الا قد غفرته. فما دام الانسان يستطيع ان يميز الشخص بصفه اخرى غير الصفه التي تؤذيه فعليه ان يعني يلجا لصفات اخرى ولا يلجا الى الصفه التي فيها مثلا نقص او اساءه او يعني عيب فيه الا اذا ايش لم يجد غيرها وكان لابد من مثلها. وعن ثابت البناني رحمه الله تعالى قال قال شداد بن اوس لغلامه شداد بن اوس رضي الله عنه لغلامه ائتينا بسفرتنا فنعبث ببعض ما فيها, السفره التي يقول عليها الطعام يعني ناكل يعني ما فيها, فبدل ما يقول ناكل قال نعبث ببعض ما فيها. فقال له رجل من اصحابه ما سمعت منك كلمه منذ صاحبتك أرى أن يكون فيها شيء من هذه. قال صدقت ما تكلمت بكلمة مش بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أذلها وأختمها إلا هذه, وأيم الله لا تذهب مني هكذا. فجعل يكبر ويكبر ويحمد الله عز وجل, يعني مقابل أن قلت هذه الكلمة فأنا أجبرها وأكفر عنها ليه بذكر الله عز وجل. وعن حسان بن عطية قال كان شداد بن أوس في سفر فنزل منزله فقال لغلامه ائتنا بالسفرة نعبث بها, فأنكرت عليه فقال ما تكلمت بكلمة منذ أتممت إلا وأنا أختمها وأذمها إلا كلمتي هذه فلا تحفظوها علي. وعن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال قال فلان وسمى رجلا قال ما رأيت رجلا من الناس إلا لابد أن يتكلم ببعض ما لا يريد غير عاقل بن عمر. وعن أبي عبيد قال ما رأيت رجلا قط أشد تحفظا في منطقه من عمر بن عبد العزيز. وكان ربيع بن خيثم إذا أصبح وضع دواسا وخرصاصا وقلما, دوال حبر وخرصاص ورق وقلم, فكل ما تكلم به كتبه ثم يحاسب نفسه عند المساء. كل كلام يتكلم به يسجله ثم يأتي في المساء يحاسب نفسه على ما قاله. وعن إبراهيم التيمي قال أخبرني من صاحب الربيع بن حسين 20 سنة فلم يتكلم بكلام لا يصعب, كل كلامه في الطاعة بحيث يصعب الله إليه يصعب الكلام الطيب. فيقول أخبرني من صاحب الربيع بن حسين 20 سنة فلم يتكلم بكلام لا يصعب. وقال خارجة بن مصعب صحبت بن عون 10 سنة فما رأيته تكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون. وعن الصلت ابن بسطام التيمي قال قال لي ابي ابن عبد الملك ابن ابجر فتعلم من توقيه في الكلام فما اعلم بالكوفة اشد تحفظا للسانه منه. وعن الفضيل بن عياض قال كان بعض اصحابنا يحفظ كلامه من الجمعة الى الجمعة, يحصي ويعد على نفس الكلمات التي تكلمها ويحاسب نفسه عليها. وعن الحسن بن حي قال اني لاعرف رجلا يعد كلامه وكان يرون انه هو. وقال الحافظ بن حجر في ترجمة ارون الدوادار كان خيرا ساكنا قليل الغضب حتى يقال انه لم يسمع منه احد في طول نيابته بمصر وحلق كلمة سوء. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. قال إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة, مع أن سؤالك يجوز لكن هو سؤال في الحقيقة كبير. أعتق النسمة وفك الرقبة فإن لم تسق ذلك فأطعم الجائع, واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تسق ذلك فكف لسانك إلا عن خير. وقال صلى الله عليه وسلم على كل مسلم سرقة قيل أرأيت إن لم يجد؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة في الملبوس. قال قيل له أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة, يمسك عن الشر فإنها صدقة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها حمنا وأنفسها عند أهلها. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين ضائعة أو تصنع لأخرق، يعني الذي لا يستطيع مهنة معينة. قال فإن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، وهذا متفق عليه. يعني كما يقول الشاعر: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحالة. لأن تقول خيرا وإن حتى كف الشر عن يعني الناس. وكما قال بعض السلف: كن عالما أو متعلما أو محبا، ولا تكن الرابعة فتهلك، يعني المضغل أو المؤذي. وقال بكر بن عبد الله: اجتهدوا في العمل فإن فطر بكم ضعف فكفوا عن المعاصي. وقال بعضهم: إن ضعفت عن ثلاث فعليك بثلاث، إن ضعفت عن الخوف فأمسك عن الشر، وإن كنت لا تستطيع أن تنفع الناس فأمسك عنهم برك، وإن كنت لا تستطيع أن تصوم فلا تأكل لحوم الناس. فالثلاث الحقيقة يعني كانوا يتحرزون جدا من أمر اللسان، وكما ذكرنا عن عيسى بن مريم حتى عن الخنزير. وقال الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى: كنت جالسا بدهليز دارنا فأقبل كلب، فقلت اخسأ كلب ابن كلب، فزجرني الوالد من داخل البيت. والد الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله، فالوالد تسامع من داخل البيت يقول له: اخسأ كلب ابن كلب، فزجرني الوالد من داخل البيت، فقلت: أليس هو كلب ابن كلب ابن كلب؟ قال: شرط الجواز عدم قصد التحقير. فقلت: هذه فائدة، شرط جواز أن تذكره بما هو فيه ألا تقصد بذلك التحقير. فسبحان الله، كانوا يعني كيف يشفكون ويحسبون أنفسهم على كلام حتى مع الكلاب، وحتى فيما هو يعني فيه صدق، فكيف بمن يعني يفر في أعراض المسلمين. كما ذكرنا يعني مجاهدة النفس في فرك الليلة من أعظم ومن أفضل أبواب الجهاد وأصعبها في نفس الوقت. فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. يعني هذا الحديث يغنينا عن الحديث الضعيف المعروف، رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. أينه. وكان وهيب بن الورد رحمه الله تعالى يقول: والله لترك الهيبة عندي أحب إلي من التصدق بجبل من ذهب. لأن التصدق بجبل من ذهب وقذف الغيبة فيأتي يوم القيامة ستضيع هذه الصدقة كلها أمام الغيبة. وقال رحمه الله: لأن أدع الغيبة أحب إلي من أن يكون لي الدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى فأجعلها في سبيل الله. وقال ابن وهب رحمه الله، وهذا تتأمل هذا جيدا، يقول: نظرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما، نظرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني، فكنت أغتاب وأصوم، فنويت كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. فالحقيقة هذا الأمر التحرز من الغيبة أمر شاق ولسه، ومن أهم الأشياء التي يعين عليه الإنسان يتجنب المجالس التي يعرف أن أصحابها معروفين بأنهم لا يحترمون الغيبة، فر منه كفراوك من الأسد. الشخص الذي لا تعرف عنه الورع في الكلام في الناس إلا أن هذا تهديدك، واضح؟ وإذا فرد بمجالسته فحينئذ لابد أن تزوره إذا ظهر، قل: أنا أعتبر هذا غيبة، أنت حر يعني لا تعتبر غيبة، أنا مريء من هذا الكلام أو هذا منكر لا يرضي الله عز وجل، أو تقوم وتتركه. فالتحرز من الغيبة في الحقيقة من الأخلاق النادرة والعجوبة التي تحتاج إلى كثير جدا من المجاهدة. وكان وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى يقول: من عزة السلامة من الغيبة أنه لم يسلم منها إلا القليل. تجد كثيرا من الناس والله الحمد يسلم من شرب الخمر، يسلم من الفواحش، يسلم من كذا وكذا من الكبائر الذنوب، لكن الغيبة تجد صعب جدا أن يسلم منها إلا من وفق الله سبحانه وتعالى.